بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن هذه هي الحلقة الأخيرة في حديثنا عن العبادة والعبودية في كتاب الله عز وجل، ولعلنا لم ننسى الفرق بين معنى العبادة والعبودية. وأعود فأذكركم بأن العبادة تعني السلوك الذي يمارسه الإنسان استجابة لأوامر الله عز وجل، كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. وأما العبودية فهي شعور يهيمن على كيان الإنسان. مضمون هذا الشعور ما يصطلغ به الإنسان من أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنه يتحرك في قدرة الله، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، وأن مرده ومآله إلى الله. شعور الإنسان بهذه الأمور يسمى العبودية. نحن وقد انتهينا إلى أواخر حديثنا عن العبادة والعبودية في القرآن، نتكلم كما تعلمون عن آثار ونتائج تحقق الإنسان بالعبودية لله عز وجل. يعني إذا هيمنت مشاعر عبودية الإنسان لله على كيانه، ما هي الآثار التي تنجم عن ذلك؟ تحدثنا عن طائفة من هذه الآثار، أظن أنه بقي أن نتكلم عن أثرين اثنين هما من الأهمية بمكان. الأول، الأثر الأول، أن الإنسان إذا هيمنت على كيانه مشاعر مملوكيته لله، عبوديته لله عز وجل، هيمنت على كيانه مشاعر كونه يتحرك داخل قبضة الله عز وجل وحكمه. طبعا أيضا من مشاعر عبودية الإنسان لله ثقته بالله عز وجل إلها حكيما عادلا رحيما قولا واحدا. إيماني بعبودية لله يستلزم إيماني بأن هذا الإله الذي أنا عبده حكيم، يضع الأمور في نصابها، عليم رحيم ودود مجيب. نعم، من آثار هذه المشاعر التي تهيمن على الإنسان أن هذا الذي هيمنت عليه مشاعر العبودية لله عز وجل عندما يتلقى الأوامر من الله عز وجل رأسا يستجيب لهذه الأوامر دون أن يسائل نفسه عن سببها، دون أن يبحث عن الحكمة الكامنة من ورائها. الإنسان الذي اصطبغ بذل العبودية لله عز وجل وعرف أنه مملوك لإله حكيم عادل رحيم عليم يدير هذا الكون كله كما أراد، إذا تلقى الأمر من الله عز وجل بفعل من الأفعال، بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة، نعم، إذا تلقى من الله عز وجل النهي عن قائمة المحرمات التي نهاه عنها، رأسا يقول أم بلسان حالي أو قولي لبيك اللهم لبيك، ها أنا ذا متجه إلى تنفيذ أمرك. لا يسأل ترى لماذا يأمرني الله عز وجل بالصلاة؟ ما الفائدة منها؟ لا يسأل هذا السؤال، لا يخطر في باله أن يسأل هذا السؤال، لا يقول ما هي فائدة الحج إلى بيت الله الحرام، ما معنى هذا الطواف حول بيت هو مجموعة حجارة؟ طيب ما معنى السعي بين الصفا والمروة؟ لماذا يأمرني الله عز وجل بهذا؟ لماذا ينهاني الله عز وجل عما نهاني عنه من المحرمات؟ من الذي يسأل هذا السؤال عندما توجه إليه أوامر الله؟ هو ذاك الذي لم يذق طعم عبوديته لله عز وجل، لم يدرك هويته عبدا مملوكا خاضعا لسلطان الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يتلقى الأوامر من الله كما يتلقى غير من الناس الأوامر من رئيسه البشر، كما يتلقى نعم زيد من الناس التعاليم التي تأتيه من رئيس دولة مثلا، من قائده، من مديره، نعم طبيعي أن يعني يتساءل لماذا يأمرني نعم رئيسي بهذا، لماذا ينهاني عن هذا؟ لكن الإنسان الذي تشبع بمعاني عبوديته لله، مملوكيته لله، ومن ثم أدرك أنه عبد ومملوك لإله حكيم، لإله عليم، لإله يدير هذه المملكة الكونية كلها بالحكمة الدقيقة العجيبة، لا يسأل هذا السؤال نهائياً. عندما يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى بأي فعل من الأفعال رأسا يتجه إلى التنفيذ، ولا يسمع لنفسه بأن يسأل لماذا أمرني الله عز وجل بهذا، لأنه يدرك بإيمان غيبي أن الله عز وجل لا يأمره إلا بما فيه خيره، ولا ينهاه إلا عما فيه ضرره، ومن ثم فلا داعي إلى أن أسأل عن السر نهائيا. هذا أثر إن أثر لله عز وجل ينفذ الأوامر دون أن يسأل عن السبب. وهنا أحب أن أضع لكم أمامكم مثالا يعتذى من أجل التقريب، ولله المثل الأعلى. الجندي عندما يؤدي دورته أو عندما يكون في معسكره نعم يؤدي الخدمة الإلزامية مثلا، تتجه إليه الأوامر من قبل قائده نعم أيا كان، ضابط صف أيا كان، هل يحق لهذا الجندي عندما يتلقى أمرا من الأمور من قائده أن يقول له لماذا تأمرني بهذا؟ ما الفائدة من هذا الذي تطلبه مني؟ لو أنه تقدم إلى هذا الضابط بهذا السؤال لأوقد، في علم أن كليهما من البشر، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا ينطبق عليه الخطأ وذاك ينطبق عليه الخطأ، ومع ذلك فهذا الإنسان يتعرض للعقاب الوبيل إن هو سأل. لماذا؟ لأنه في مرحلة يطلب منها أن يتعود على تنفيذ الأوامر. يا سبحان الله، نحن نقر بأن هذه التربية ضرورية من أجل أن يتعود هذا الجندي على تنفيذ الأوامر، كيف لا ندرك هذا المعنى ذاته عندما يصدر الأمر من الله للعبد، عندما يصدر الأمر ممن يملكني وممن منهم طلق وجودي وإليه ينتهي وجودي، ممن أتحرك في قبضته وتحت سلطانه، لا أدرك هذا المعنى. وفعلا يأتي من يسألني لماذا يعني هذه الصلاة، صلاة الفجر ركعتان وصلاة العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، ما الحكمة؟ نعم لماذا يركع الإنسان ركعة واحدة ويسجد سجدتين؟ لماذا 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 فيسأل عن حكمة رمي الجمار في الحج وعن حكمة طواف حول البيت 7 مرات إلى آخره. هذه الأسئلة إنما تصدر من إنسان لا يدرك معنى عبوديته لله نهائيا، يعني لا أقول ما تشبع بمعنى العبودية، ما شم رائحة عبوديته لله عز وجل. الحل بالنسبة لهذا الإنسان أن نقف فنحدثه عن نفسه وننبهه إلى هويته عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا تشبع الإنسان بهذه العبودية وأدركها واصطدغ بها لن يسأل هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يطوف حول الكعبة، طوف حول الكعبة حول هذا البيت، يقول لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. هذا يعني هذه من مفردات شعور محمد صلى الله عليه وسلم بكونه عبدا مملوكا لله عز وجل. لبيك يا رب، ها أنا ألبي أمرك، أمرتني وليطوف بالبيت العتيق، ها أنا ذا أطوف ببيتك العتيق. لبيك حقا وصدقا، لبيك تعبدا ورقا. لن أسأل لماذا أبدا، لا يحق لي هذا، أنا عبدك تأمرني بما تشاء، لك أن تأمر ووظيفتي أن أطيع. ومن محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ إذن هذه هي النتيجة الأولى، ونضمها إلى النتائج التي ذكرناها في الحلقات الماضية. نتيجة تتحقق من وراء شعور الإنسان بعبوديته لله وتشبعه بهذه العبودية. النتيجة الثانية، أن هذا الإنسان عندما ينفذ أوامر الله يستجيب للتكاليف التي أمره الله عز وجل بها، يستجيب لله عز وجل وينفذها لا لشيء إلا لأنه عبد ولأن الله ربه، يعلم أن عبوديته لله تقتضي أن ينفذ أوامره. صدر إليه من مولاه وخالقه أوامر وهو عبد، إذن ينبغي أن يستجيب لهذه الأوامر. لا يجعل استجابته لله عز وجل مشروطة بالثواب، لا يجعل الدافع لتنفيذه لأوامر الله عز وجل الجنة التي وعد بها نهائيا، وإنما يندفع إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل لأنه عبد. والعبد ينبغي أن يستجيب لمولاه قطع النظر عن نتائج استجابته، ينال أجرا لن ينال أجرا هذا شيء آخر. نعم، وهكذا هل هذا يعني أن الإنسان ينبغي أن لا يطمع بجنة وأن لا يخاف من نار؟ لا، ليس هذا معنى كلامي، وإنما الذي أقصده ويقصده الربانيون، هذا شيء معروف في الشريعة الإسلامية، أن من اصطبغ بمعاني العبودية والمملوكية لله عز وجل وصدرت إليه الأوامر من الله عز وجل بالتكاليف المعروفة، رأسا يندفع إلى الاستجابة لأوامره لأن الله أمره، بقطع النظر عن الثمرات والأجر الذي سيتقاضاه أو لم يتقاضاه. يعني بحيث لو أن الله عز وجل أمره بالصلاة، أمره بالصيام، أمره بما أمره به من الواجبات، وهو يعلم أن الله عز وجل قد لا يصيبه، وهو يعلم أن الله عز وجل قد لا يدخله الجنة، يستجيب لأمر الله عز وجل، لأنه يعني عندما يستجيب يقول بلسان حاله يا رب أنا لست أستجيب طمعا بالجنة التي تغريني بها، يعني بحيث لو لم أعلم أنك ستكرمني بالجنة سأعرض عن أمرك. لا يا ربي، أنا أستجيب لأمرك لأنك ربي، لأنك مولاي وأنا عبدك. نعم، سمعا وطاعة لك. كذلك عندما ينهاني الله عز وجل عن قائمة المحرمات أستجيب لنهيه وأنفذ ما طلب، سواء أثابني على ذلك أو لم يسبني. نعم، يعني لاحظوا في الناس من لم يذوق طعم العبودية لله، ربما يمارسون العبادة، يصلون، يحجون، يعتمرون، ذاهبين، آيبين، لكن قلوبهم خاوية، خالية من معنى عبوديتهم لله. سمعوا أن رابعة العدوية رحمها الله تعالى كانت تقول، فيما تقول يعني، اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني علمت أنك رب تستأهل العبادة فعبدتك. نعم، هذا الكلام هل عليه نقد؟ هذا ما نقوله نحن، لكن بعض السطحيين نعم رأوا في ذلك ما أثار انتقادا منهم على رابع العدوية، وليس في هذا أي انتقاد، بل هذا الذي تقوله من مفرزات شعورها بالعبودية لله عز وجل. يعني ماذا تعني بهذا الكلام؟ تقول يا رب أنا تلقيت منك الأوامر وأنا أعلم أنك ربي وأنك مولاي، وأعلم تكريمك لهذا الإنسان، لهذا جنس البشر فوق هذه الأرض، واجب أن أستجيب لأمرك وأن أبتعد عن النواهي التي نهيتني عنها، وينبغي أن لا ألتفت إلى الأجر الذي ادخرته لي، هل هنالك أجر أو ليس هنالك أجر؟ لا لا، هذا لوم وهذا لا يتفق مع عبوديتي لك. نعم، فأنا عندما أطيعك إنما أطيعك لأنك ربي تستأهل العبادة، ومن ثم يجب أن أطيعك. لو قلنا إن هذا الكلام ما ينبغي أن يقال، إذن ينبغي أن يكون نقيضه هو الذي يقال. ما هو نقيضه؟ نقيضه أن نقول اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك لأنك ربي ولأنك تستأهل العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك، عبدتك خوفا من نارك. هل يقول أي منا بقطع نظرة رابعة هذا الكلام لله؟ لا يمكن أحدنا أن يقول لله بعد أن عرف نفسه، أقول والله أنا يا ربي أعبدك لأنك وعدتني إدخال جنتك. يعني لو أنك لو لم تعدني بهذه المسوبة أنا لن أطيعك. نعم، أقول إذن أعود فأقول عبودية الإنسان لله عز وجل تدفعه إلى أن يستجيب لأوامر الله لأن الله أمره ولأنه عبد لله عز وجل. يعني ينبغي أن يقولها بلسان حاله، يا رب ها أنا ذا أتجه إلى تنفيذ أمرك، إن أدخلتني الجنة أو أدخلتني النار، إن أثبتني إن لم تثبني، أنا أعدك بأنني سأستجيب لأمرك جهد استطاعتي ولسوف أبتعد عن نواهيك جهد استطاعتي لأنك ربي ولأنني عبدك. هكذا ينبغي أن يقول الإنسان، لكن أدينا أوامر الله بهذا الدافع، ابتعدنا عن نواهي الله بهذا الدافع. الباري عز وجل حدثنا عن النعيد الجاني، حدثنا عن إكرام الله المدخر للإنسان، نطمع بما أطمعنا به الله، نطمع بما وعدنا به الله عز وجل. أقول يا رب أدخلني جنتك، يا رب أبعدني عن عذابك يا رب العالمين، يا رب أنا لا أستطيع. إلهي أقول كما قال ذاك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. فأبني اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. نعم هكذا أقول لله عز وجل، يعني أطلب الجنة لكن لا أطلبها مقابل عملي الصالح، كأنني عبارة عن بيع وشراء. يا رب أنا قدمت لك ما قدمت من الأعمال، يلا أعطيني أجري. هذا لا يكون بين العبد وربه. أنفذ أوامره لأنه مولاي وخالقي. نعم وأبتعد عن نواهيه لأنه مولاي وخالقي. ثم إنني أسأله الجنة وأستغفره وأستجير به من النار. رفع ندوية، ما أكثر ما كانت تسأل الله الجنة، ما أكثر ما كانت تستعيذ به من النار. وكم من ليلة تبكي وهي تتصور عذاب الله ومقته، وتخشى من أن الله قد يعذبها بسبب تقصيرها في جنب الله عز وجل. لكن أن أطمع بما أطمعني الله به شيء، وأن أخشى مقته وعذابه شيء، وأن أجعل عبادتي له مقابل الأجر الذي يعطيني إياه شيء ثاني. أعبده لذاته، أنفذ أوامره لذاته، ثم إنني أبتعد عن نواهيه أيضا لذاته، ثم إنني بعد ذلك ومع ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى جنته وأستعيذ به من ناره. هذا شيء. شيء ثاني أيها السادة والسيدات، يعني لو أردنا أن نتعامل مع الله على أساس العمل والأجر، على أساس العمل والأجر، أنا نفذت أوامر الله يلا بقى أعطيني أجري، هل يستطيع الإنسان لو أنه أمضى حياته كلها لا من يوم البلوغ بل من يوم الولادة لو فرضنا إلى أن مات وهو يؤدي أوامر الله ويبتعد عن نواهيه، ساجد راكع قائم يقرأ القرآن ينفق ماله يبذل كل جهده في سبيل مرضات الله، هل يستطيع أن يقول يا رب أنا أصبحت أستحق أن تعطيني الأجر على هذا الذي فعلت لأنني قدمت لك ما قد طلبت؟ أبدا. لماذا؟ لأن الذي أقدرني على هذا الفعل هو الله، ولأن الذي متعني بالقوة هو الله، ولأن الذي شرح صدري لهذا الذي شرح صدري له هو الله. إذن الفضل من الله عز وجل. نعم عندما توفق لأداء الأوامر التي خاطبك الله عز وجل بها فلتعلم أن المتفضل عليك في ذلك هو الله عز وجل. يقول الإنسان الذي يشعر بهذا المعنى وهو يخاطب الله يقول يا رب أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربي المتفضل علي لما توفقني إليه من قربات، كيف أسألك يا ربي أجرا على عملين أنت المتفضل به علي. نعم ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فليس للإنسان أن يقول نعم أنا فعلت يا ربي كذا سنة صليت وكذا ونعم في مليون ليرة سورية وصدقت بها على فقراء، حجيت في سنة كذا حجتين ثلاثة أربعة صاروا كذا عمرة إذن لي عليك نعم مقابل هذا كله أجر، أعطني أجري. هذا منطق العبد مع الرب؟ أبدا. طيب قد يقول قائل فينا طيب الباري سبحانه وتعالى هو الذي جعل يعني الجنة أجرا. نعم يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم الباري سبحانه وتعالى يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآيات، ويبين أن دخول الجنة أجر على العمل الصالح. إذا ليش ما أن تنكر أن يكون أجر؟ هذا الذي ذكره الله عز وجل أجر من طرف واحد، تحببا إلينا ولطفا بنا سماه أجرا، لكن هل هو عقد بيننا وبينه أن يعني نؤدي أوامره تماما ثم أن نطلب منه أجرا بحق لنا عليه؟ هذا غير وارد. أشبه الأمر مرة ذكرت أظن ذلك لكم في حلقة مضت، لا أذكر يعني نسيت، أعود فأقول، رجل من الناس كريم مر برجل بائس فقير، بسط أمامه نعم شيء ووضع أمامه أشياء تافهة يعني هنات بسيطة يبيعها، علب كبريت أشياء تافهة بسيطة جدا جدا يبيعها. فرق قلب هذا الإنسان عليه وهو غني كريم، أخذ علبة كبريت، قال هذه يعني قيمة علبة الكبريت، وأخذ الكبريت ومضى به. الرجل هذا الكريم صور الأمر على أن القضية بيع وشراء، ما في مني بيع وشراء، من أجل أن لا يجرح هذا الإنسان المسكين الفقير. لكن يعني هل هذا الفقير نعم الذي تلقى 5000 ليرة مقابل علبة كبريت يتصور أنه فعلا باع علبة الكبريت وما في مني أبدا عليه؟ الرجل اشترى وباع يعني؟ لا، يعلم أن الصورة صورة بيع، ولكن المسألة عبارة عن تفضل من هذا الإنسان عليه، لكنه أراد أن يعني يدخل هذا المبلغ بصورة لطيفة لطيفة كي لا يجرح. نعم، ربنا عز وجل عندما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للإنسان أن يقول إذن لكان لي عند الله عز وجل أجر كبير. نعم نعم، هذا لا يقال بشكل من الأشكال. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الموفق، الله سبحانه وتعالى هو الملهم، الله عز وجل. لكن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تلطفا به منا؟ أظن أن هذا الموضوع يعني كافي إلى هذا الحد، وأظن أنه أشبع بيانا ودرسا، لكن المهم أن يعني يثبت هذا الذي ذكرناه في أفكارنا، وأن يتحول هذا الكلام النظري إلى سلوك عملي نتعامل على أساسه مع الله عز وجل، عبادة في السلوك وعبودية في الشعور، بهما نلقى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.